إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث معكم موصولا عن بعض الوقفات المهمة في سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي على النحو التالي: الوقفة 15، موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إلى دين الإسلام سرا وجهرا، ودخول جملة من الصحابة في هذا الدين العظيم، وقد ناله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى ما ناله من كفار قريش، ومن ذلك ما كانت تصنعه أم جميل بنت حرب، وهي زوجة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت ترمي الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقاذورات النجسة أمام بيته، ولم تترك عملا فيه إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفعلته، حتى أنها لم تكتفي بهذا الإيذاء العملي، بل كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتذمه وتوقع العداوة بينه وبين الناس. فأنزل الله فيها وفي زوجها كلاما يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وفي صحيح ابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس، جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده، فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك، وقال: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شك شعبة. قال: فلقد رأيتهم يوم بدر ألقوا في بئر، غير أن أمية تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر، إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي حصل على نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها قولهم عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو به جنون، وغيرها من العبارات المؤذية. الوقفة 16، موقف قريش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه وأيدوه على دعوته، فقد كان أشد قسوة وأشد عنفا، ومن ذلك ما حصل لبلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد لقي من أمية بن خلف أنواعا من الأذى وألوانا من التعذيب لا يصبر عليها إلا مؤمن قوي الإيمان، حيث كان إذا حميت الشمس في وقت الظهيرة يلقيه سيده أمية بن خلف على وجهه وظهره، ثم يضع حجرا على صدره ويقول له: ستظل هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن بالله. ولكنه رضي الله عنه احتمل كل هذه الآلام وصبر على هذا الأذى والنكال، وكلما التمسوا منه جوابا لا يرد عليهم إلا بتلك الكلمة التي ملكت نفسه ومشاعره: أحد أحد. قد رأه أبو بكر يوما وهو يقاسي أشد العذاب، فقال لسيده أمية: ألا تتق الله في هذا المسكين؟ فقال أنت من أفسدته وفتنته عن دين آلهتنا وعبادة أصنامنا. فعرض عليه أبا بكر ثمنا له وما زال يساومه حتى اشتراه منه واعتقده واعتقه في سبيل الله وخلصه رضي الله عنه مما كان عليه من العذاب. ومن صور الإيذاء من قريش لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناله عمار بن ياسر ووالديه رضي الله عنهم من سوء العذاب ما لا طاقة لأحد به. فكان إذا اشتدت حرارة الشمس ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. ويا لها من قسوة بالغة إذا عرفنا حر مكة في فصل الصيف. ولقد مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في العذاب فقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أبشروا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وقد مر أبو جهل بسمية والدة عمار بن ياسر رضي الله عنها وهي تعذى فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام. إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي تعرض لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يتسع المقام لذكرها. أوردت بعضها دلالة على غيرها. وفي حديث خباب بن الأرات رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاو بالمنشار ويوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه مسلم في صحيحه والبخاري واللفظ له. والله نسأل يا عباد الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد ونتوفانا على الإيمان والسنة ونجمعنا بالرسل والأنبياء والتابعين لهم بإحسان في يوم الجزاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا ما سمعتم واستغفر عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لنا في هذه الخطبة وما قبلها عدة فوائد نجملها في الأرقام التالية. أولا، فضل الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. ثانيا، أن الداعية الناجح في دعوته والذي يبدأ فيها بما بدأ الله به من الدعوة إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، لا بد للداعية إلى الله والمتمسك بدين الإسلام السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان أن يبتلوا ويمتحنوا من المخالفين الصادين عن دين الله بأي نوع من أنواع الأذى فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله. وليعلموا أن الله ناصر دينه وأولياءه إن عاجلا أو آجلا. وصدق الله تعالى إذ يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إلى غير ذلك من الفوائد والمواعظ التي يمكن استنباطها من هذه الخطبة وما قبلها. والله نسأل يا عباد الله أن يعز دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه في كل زمان ومكان، وأن يديم على بلادنا السعودية الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يكفيها شر أعدائها المتربصين بأمنها والخيرات في بلادها وجميع بلدان المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وعزه بدينك، والبسه لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم، وعنه بولي عهده الأمين لما تحب وترضاه، والسائر الأمراء والوزراء والمسؤولين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا الموحدين بعينك التي لا تنام، وسائر المواطنين المخلصين لدينهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليهم ما تعاقب الليل والنهار، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث معكم موصولا عن بعض الوقفات المهمة في سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي على النحو التالي: الوقفة 15، موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إلى دين الإسلام سرا وجهرا، ودخول جملة من الصحابة في هذا الدين العظيم، وقد ناله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى ما ناله من كفار قريش، ومن ذلك ما كانت تصنعه أم جميل بنت حرب، وهي زوجة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت ترمي الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم، وتلقي بالقاذورات النجسة أمام بيته، ولم تترك عملا فيه إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفعلته، حتى أنها لم تكتفي بهذا الإيذاء العملي، بل كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتذمه وتوقع العداوة بينه وبين الناس. فأنزل الله فيها وفي زوجها كلاما يترى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وفي صحيح ابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس، جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده، فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك، وقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل به هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شك شعبة، قال فلقد رأيتهم يوم بدر ألقوا في بئر غير أن أمية تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر، إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي حصل على نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها قولهم عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو به جنون وغيرها من العبارات المؤذية. الوقفة 16 موقف قريش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه وأيدوه على دعوته، فقد كان أشد قسوة وأشد عنفا، ومن ذلك ما حصل لبلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد لقي من أمية بن خلف أنواعا من الأذى وألوانا من التعذيب لا يصبر عليها إلا مؤمن قوي الإيمان، حيث كان إذا حميت الشمس في وقت الظهيرة يلقيه سيده أمية بن خلف على وجهه وظهره، ثم يضع حجرا على صدره ويقول له ستظل هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن بالله، ولكنه رضي الله عنه احتمل كل هذه الآلام وصبر على هذا الأذى والنكال، وكلما التمسوا منه جوابا لا يرد عليهم إلا بتلك الكلمة التي ملكت نفسه ومشاعره أحد أحد. قد رأه أبو بكر يوما وهو يقاسي أشد العذاب فقال لسيده أمية ألا تتق الله في هذا المسكين، فقال أنت من أفسدته وفتنته عن دين آلهتنا وعبادة أصنامنا، فعرض عليه أبا بكر ثمنا له وما زال يساومه حتى اشتراه منه واعتقه في سبيل الله وخلصه رضي الله عنه مما كان عليه من العذاب. ومن صور الإيذاء من قريش لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناله عمار بن ياسر ووالديه رضي الله عنهم من سوء العذاب ما لا طاقة لأحد به، فكان إذا اشتدت حرارة الشمس ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، ويا لها من قسوة بالغة إذا عرفنا حر مكة في فصل الصيف. ولقد مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في العذاب فقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أبشروا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وقد مر أبو جهل بسمية والدة عمار بن ياسر رضي الله عنها وهي تعذى فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي تعرض لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يتسع المقام لذكرها، أوردت بعضها دلالة على غيرها. وفي حديث خباب بن الأرات رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاو بالمنشار ويوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه ولكنكم تستعجلون، رواه مسلم في صحيحه والبخاري واللفظ له. والله نسأل يا عباد الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد ونتوفانا على الإيمان والسنة، ونجمعنا بالرسل والأنبياء والتابعين لهم بإحسان في يوم الجزاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لنا في هذه الخطبة وما قبلها عدة فوائد نجملها في الأرقام التالية. أولا، فضل الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. ثانيا، أن الداعية الناجح في دعوته والذي يبدأ فيها بما بدأ الله به من الدعوة إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، لا بد للداعية إلى الله والمتمسك بدين الإسلام السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان أن يبتلوا ويمتحنوا من المخالفين الصادين عن دين الله بأي نوع من أنواع الأذى. فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله، وليعلموا أن الله ناصر دينه وأولياءه إن عاجلا أو آجلا. وصدق الله تعالى إذ يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إلى غير ذلك من الفوائد والمواعظ التي يمكن استنباطها من هذه الخطبة وما قبلها. والله نسأل يا عباد الله أن يعز دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه في كل زمان ومكان، وأن يديم على بلادنا السعودية الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يكفيها شر أعدائها المتربصين بأمنها والخيرات في بلادها وجميع بلدان المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وعزه بدينك، والبسه لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم، وعنه بولي عهده الأمين لما تحب وترضاه، والسائر الأمراء والوزراء والمسؤولين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا الموحدين بعينك التي لا تنام، وسائر المواطنين المخلصين لدينهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليهم ما تعاقب الليل والنهار، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.